الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي تجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا وتتابعونا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي على 107.4. وإن شاء الله اليوم موضوعاتنا اللي بنقدمها لكم تكون فيها المعلومة المفيدة، ونعطيكم فكرة أكبر ومعلومات أكثر يمكن تكون يعني بداية لتصحيح مسارات أو بداية لتغيير أفكار ومعتقدات عند البعض. فإن شاء الله نتريى مشاركاتكم وإن شاء الله مواضيعنا تنال على رضاكم. وقبل ما نبدأ في مواضيع الرايح كعادتنا اليومية يعني نستلهم ونزودكم زود عمرنا ببعض التغريدات الصباحية. إذا طاردت السعادة فسوف تهرب منك، لكن إذا ركزت على أسرتك، عملك، احتياجات الآخرين، التعرف على أشخاص جدد والقيام بأفضل ما يمكنك فستجد السعادة. ويقال أيضا مستمعينا الكرام، لا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه، فلا تحزن من محنة فقد تكون منحة، ولا تحزن من بلية فقد تكون عطية، وتوكل على الله فهو حسبك. ويقال أيضا، ليس هناك معنى للجمال حتى وأن ظهر على ملامح الوجه الخارجية ما لم يكن هذا الجمال من داخل الروح. وفي علم النفس يقال، الانشغال بوجهات نظر الآخرين وانتقاداتهم طريق مختصر لهدم السعادة والاكتئاب، طالما أن الله يعلم بحسن نيتك لا تحزن من سوء نيتهم. و لا تأخذ قرارات وأنت في حالة غضب، لأنها ستكون في الغالب خاطئة. ولا تعطي وعود وأنت في حالة فرح، لأنك غالبا لن تستطيع الحفاظ عليها. ومهما كانت مكانة الشخص عندك ومهما كان مهم في حياتك، لا تقبل أن يتعامل معك بأكثر من لون. الصراحة، الوضوح، الصدق، أساسيات مهمة جدا في حياتنا مستمعينا الكرام. بعض الأوجاع في الحياة لا يزيلها دفء البعض ولا بلاغتهم اللغوية في التخفيف عنا. بعض الأوجاع خلقت لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الحكماء، كثير من البشر يتابع حياتك ليتعلم منها، وكثير منهم يتتبع خطواتك ليسجل أثراتك. كلاهما معجب، الأول معجب بحب والثاني بخبث وحسد. الله يبعدنا عنهم ويبعدهم عنا يا رب. اعلم أن الله إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك وأفردته بحوائجك دون خلقه، أعطاك أفضل مما سألته وأكرمك بأكثر مما أردته. ونبدأ في مواضيع الرايح اليوم. نتكلم إن ونقول إن الحياة كلها عبارة عن مجموعة من القرارات والاختيارات. قرارات في الأسرة، قرارات في العمل، قرارات في الدراسة، قرارات في كل أمور الحياة. وأكيد منطقيا في أسباب وفي عوامل وفي نقاط ممكن أن هي تساعدنا على اتخاذ القرار الصائب والسليم. عدا ذلك يعني إذا كانوا اثنين في شركاء في الحياة أو محيط أسري، كيف ممكن أن تم عملية اتخاذ القرار بشكل جماعي دون استبداد طرف آخر برأيه ودون وجود ديكتاتورية في هذا المحيط الأسري؟ وكيف ممكن الطرفين يحفزون بعض للمشاركة في يعني اختيار الصائب أو أخذ القرارات الصائبة؟ هذا مستمعينا موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع دكتور سيف الجابري، استشاري أسري وخبير علاقات زوجية. في ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، في فقرتنا الثانية في داوها تبرة، اليوم بنرمس عن التسممات الغذائية. شو نقصد بين التسممات الغذائية؟ ليش مرات يصير يستوي في لخبطة ما بين التسمم الغذائي والنزلات المعوية، فالواحد يشتبه عليه الأمر، هل هو تسمم أم هي نزلة معوية؟ الحديث عن التسممات الغذائية، أسبابها وعلاجها وأعراضها، بيكون موضوعنا من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة. نعرف أن التدخين مضر بالصحة، والتدخين أسباب من أحد أهم الأسباب الإصابة بالسرطانات، والتدخين له يعني أضرار لا حصر لها. ولكن اليوم نبغى نخبركم عن بعض الأسباب اللي ممكن تخليكم تودرون التدخين، وهاي الأسباب ما لها علاقة بالصحة العامة. شو هي الأسباب؟ هذا اللي بتعرفونه في خذ الشور. منقود أن الرجال يصيح، مو من الأعراف السائدة عندنا أن الرجل يصيح، يعني الصياح مخلينا حق الحريم فقط واليهال والصغارية، لكن الرجال مفروض ما يصيح. معتقد عربي قديم موجود منذ القدم، وكأن الرجولة لا تساوي البكاء. هل هالكلام صحيح؟ طبعا الكلام خطأ. ليش؟ لأن في دراسة تقول إذا أنت تبكي إذن أنت قوي الشخصية. البكاء ما له علاقة بالرجولة، البكاء ما يخدش معنى رجولة الرجل، ولا أنه يعتبر عيب في الحرمة. فبنعرف أكثر ليش المفروض نصيح وقت ما نحتاج أن نحن نصيح، بتعرفونا في تدريئنا مستمعين الكرام. إذن هذه مواضيعنا لليوم في الرايح، نتريى مشاركاتكم على أرقام التواصل ويا البرنامج للرسالة نصية على 4477، والواتساب 0522221074، واتصالاتكم إذا تبون ترمصون ضيوفنا على رقم التليفون 0436999550. هذه مواضيعنا وهذه أرقامنا، ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل رد ونفتح وياكم مواضيع الرايحة باستفاضة، فتريونا.
الرايح من البلاد،
اللي معهم حد منهم نقص دم يعني ضعف دم، نسوي لهم الحبة الحمراء، نسويها ماي وشوية فلفل الأسود وملح، وعطينا هذا نفرق يشربوها، ويشربوا هذه كبار لين على الصدر، لين ضعف الدم، لين كل شيء زينة. إلى الحين يعني نستعملها إلى الحين.
من البلاد فاصل 4،
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قيل العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
فاتن الغر والغر شوب عشقه وهو هو حبه غالي وقلبي عليه يذوب لو كنت جالس انا جنبه. الفاتن الغر والغر شوب عشقه وهو هو حبه غالي وقلبي عليه يذوب لو كنت جالس انا جنبه. احب غد الزاد والمشروب وجرح قلبي وهو طبه الطيب الحادي الحبوب اللي سداني نبع قلبه. هو جرح قلبي وهو طبه الطيب الحادي الحبوب اللي سداني نبع قلبه. الغالي المحسوب لعاد ما يوب من غبه حسن التعدى على المنسوب عوده ولونه صنع ربه. الجوهر الغالي المحسوب لعاد ما يوب من غبه حسن التعدى على المنسوب عوده ولونه صنع ربه. انثار يمشي تدف وبدوب جمر الهوى في الحشاش شبه تضوي محياه شمس غروب على المزاين يا صعبه. جمر الهوى في الحشاش شبه تضوي محياه شمس غروب على المزاين يا صعبه. دار الغلا المرغوب عليه والله ما شبه اي والله انه هو المحبوب اللي كساجن يدي حبه أصبح مدار الغلا المربوب عليه والله ما شبه اي والله انه المحبوب باللي كسادن يدي حب الفاتن الغر والغر شو اعشقه وهو هو احبه غالي وقلبي عليه يذو لو كنت جالس انا جنبه انا اعشقه وهو هو احبه غالي وقلبي عليه يذو لو كنت جالس انا جنبه
سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. أكيد في مفاتيح وأساليب ووسائل تساعد كل إنسان في اتخاذ القرارات الصائبة في حياتنا. من أهم الخطوات اللي ممكن تكون سبيل للوصول للقرار الصحيح، أول شيء أن الإنسان يواجه التحديات اللي يعني تعصف به ويكون عنده قدرة على تقليص عدد الاختيارات. ففي حال إقبالك على اتخاذ أي قرار فإن ردة فعلك المفروض تكون ردة فعل حاسمة تماما، ومهم جدا تكون الخطوات اللي بتاخذها لها دور جاد في تحقيق النتيجة. يعني يوم تحاول قراءة المشهد اللي صاير، كل اللي عليك أنك تسوي أنك تنعزل عن الأحداث ويعني الأحداث اللي تواجهك، وترد إلى المبادئ العميقة والأسس الثابتة حتى ما يكون في أي مؤثرات وأي أشياء يعني تخرب اتخاذ هذا القرار. فمستمعين الكرام، هذه من الخطوات المهمة جدا في اتخاذ القرارات في حياتنا. فإذا كانت الحياة عبارة عن شريكين في رحلة الحياة، وكل واحد معرض أنه يصيب ويخطئ في الحياة، وكل واحد معرض أن يكون معاه شريك حياة ضعيف في اتخاذ القرارات أو حتى قوي وعنده السلطة وعنده الدكتاتورية في أخذ القرارات، وحد ثاني يكون مغلوب على أمره، ما بين هذا وذاك كيف ممكن نوصل بحياتنا لبر الأمان ونلخص حياتنا بقرارات صائبة؟ لأن مثل ما ذكرنا، حياتنا عبارة عن جملة من القرارات ناخذها، يا إما نخطئ أو نصيب ونتمنى الإصابة. فبنعرف أكثر عن هذا الموضوع الحين من خلال لقائنا مع دكتور سيف الجابري، استشاري أسري وخبير علاقات زوجية. السلام عليكم يا دكتور سيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
مرحبا أختي، مرحبا فيك، الله يسلمك.
يعني أنت وجودك في البرنامج كان عبارة عن قرار، وجودنا نحن هنا عبارة عن قرار.
أتمنى يكون قرار صائب إن شاء الله ومفيد.
إن شاء الله صائب ومفيد، يعني ما تقصر دوم يا هنا. فمبدئيا دكتور سيف، يعني مثل ما ذكرنا الحياة عبارة عن رحلة من القرارات. بداية يعني شو هي الأسس أو أصول عملية اتخاذ القرار في نطاق الأسري؟
نقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم سيدنا محمد نبي وصحبه وسلم أجمعين، وشكرا لهذه المواضيع الجميلة اللي تطرح لصالح الأسرة. القرار في الحقيقة مرة الله يسلمك شيخ محمد بن راشد الله يطول عمره في اجتماع كان للموظفين اطرح سؤال، قال ما هو أهم شيء يسويه القائد في حياته. سؤال حقيقة يعني كل سكت ما قدر يرد يعني شو يعني شو هذا اللي يسويه الإنسان. الإنسان يسوي أشياء كثيرة في الحياة، فأنا لازم أتذكر الموقف. طبعا القاعة فيها آلاف من المسؤولين صغارا وكبار، ما حد استطاع طبعا يجاوب على سمو الشيخ. قال لهم القرار،
أيوة
القائد أعظم ما يحتاجه القرار، فالإنسان هو قرار
صح.
وهذا القرار طال عمرك أساسيته تبنى بأمرين: أما الإنسان يكتسب فطرة قوة ذاتية في اتخاذ قراراته، أو يتعلم فن اتخاذ القرار.
أيوة جميل.
لأن الحياة كما تعرفين نسميها فن التمكين، الحياة كلها فن التمكين. والقرار فن أن يتخذ في وقته، لا ينفع القرار أن يؤخذ مسبق من الوقت، ولا ينفع أن يؤخذ بعد فوات الأوان. فلذلك القرارات دائما وأبدا مهمتها أن تكون في وقته، هذا أهم ما يكون في القرار. لذلك لما نحن نفصل في الحديث عن القرار نفصل بحديث مهم جدا، وهو أن نبين يعني كثير من الأسر أو من أولياء الأمور للأسف يسقطون القرارات الوظيفية على القرارات الحياة الأسرية، وهذه من أكبر المخاطئ أو أكبر الأخطار التي تهدد حتى كيان الأسرة.
بمعنى شو أن
المعنى الله يسلمك أن يكون إنسان سلطوي صاحب قرارات، قراراته طبعا مبنية على حياته فقط. كمثلا لو قلنا واحد مثلا ما عليش يعني نقول واحد مثلا عسكري تمام، ضابط مسؤول كبير وكذا، ما عنده إلا افعل ولا تفعل. للأسف الشديد يقلب أو ينقلب هذا الشيء حتى على بيته،
يتم عسكري
يعيشون كلهم تحت وطأة القرار الصعب تنفذ تريد أو لا تريد. وهي حقيقة يعني هنا سلب حرية الناس أو حرية الأسرة. لهذا لما نتكلم عن القرار يجب أن نبحث عن القرار كيف هو ولمن هذا القرار ومن الصادر للقرار. القرار أول حاجة لكل إنسان في هذه الحياة قرار، كل من ملك عقله وملك أمره له قرار. قد نناقش هذا القرار وقد نأتي بقرار آخر، ولكن بالأسرة بالذات نتكلم نحن عن قرار محدد لاتجاه محدد، وهو نتكلم عن صالح الأسرة. يجب أن يفهم الجميع هذه القرارات ذات المسؤولية العالية. فنحن ما نتكلم عن قرار أسرة نتكلم عن أب، عن أم، عن أولاد وبنات. هنا نريد أن نخرج هذه القرارات من حيز افعل ولا تفعل إلى حيز ديمقراطية النقاش. يعني أنا أخلي قراري في الأخير
في تشاور. أيوة
أي يعني أخلي أنا كأب أسرة أترك قراري في الأخير، لا أخلي قراري. يعني كثير من الأباء أو الأمهات سلطويين القرار،
يسمع الآخرين بعدين هو يقول رأيه.
أيوة يعني يفترض أو الأفضل لهذا أنا قلت القرار يحتاج إلى علم. الأم المتعلمة مثلا هي تريد توصل حاجة معينة فاتخذ قرار أو متخذ قرار، شوف قرار مسبق شوف القرار المسبق أن نحن نبقي هذا الشيء، ولكن تطرحها بطريقة وفلسفة مش يعني أسرية راقية. تقول يقولها بيقولون الأولاد نبقي كذا والبنات يقولون كذا والزوج يقول كذا، المهم تختلف الآراء ولم يتخذ قرار. آخر شيء العاقل من يدخل ويأخذ القرار الأخير، وهو أن يستجلب السهم والذوق في المحيط الأسرة ثم يصدر قراره. طيب هنا نحن نبحث سؤال: هل القرار مما تفضلت في البداية هل هو للزوج أم للزوجة أم للأولاد؟
بنعرف الإجابة دكتور سيف عقب هذا الفاصل، أن المخرج أعطانا قرار بالفاصل
إن شاء الله.
مستمعين الكرام، فاصل وبرد نواصل، تريونا.
الرايح
الكلام الأولم.
انتشرت عند العرب كلمة العادة، يرمسك ويقول لك العادة أني أسوي شيء فلاني، والعادة أني أسوي شيء فلاني. الأولم أنك أنت تقول المعتاد أني أسوي شيء فلاني.
الكلام الأولم.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام، شوقي لشم البريم لا انخضر ياني ولا اتصالك يا بعد روح برابط شوم حانت ساعة
شلاتنا على الأولى. الأولى
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومواصلين في اتخاذ القرار في المحيط الأسري من خلال لقائنا مع دكتور سيف الجابري، استشاري أسري وخبير علاقات زوجية. مرحبا يا دكتور.
مرحبا أستاذة. مرحبا سيف.
سؤالك اللي طرحته أن منو اللي ياخذ القرار، الزوج أم الزوجة أم الأبناء؟ كمل علي، منو المفروض بنعرف منو المفروض، وبعدين بنفرض الافتراضات الغير محبوبة إذا كان في حد ديكتاتور وحد ضعيف الشخصية وحد متسلط، كيف يكون التعامل مع الأنماط من الشخصيات في أخذ القرارات؟
نعم. نحن نقول دائما وأبدا مثل ما قلت لك أن نحن في حاجة مهمة جدا، وهي أن نفهم هذا القرار لمن. نحن دائما وأبدا الأسرة هذه لا نريد أن تكون ميدان حرب. مهم جدا أن الأسرة يفهم في حد حاضر قرار أن يعني الإنسان، يعني أنا دائما حتى أقول حق الناس أو في المحاضرات أقول خاصة لأخوانا اللي يشتغلون مثلا في الجيش أو في الشرطة أو في المكان العسكرية، أقول لا تكون شرطي في البيت.
صح، نفذ ثم راجع،
لأن القرار المشكلة يصادر الحرية، القرار مصادر للحريات، وهاي نحن اللي نعاني منه والخوف منه. يعني نحن ما عليك إذا نحن تطرقنا لمسائل مهمة جدا، من ظواهر عندنا ظاهرة الطلاق مثلا، لما نحن نبحث عن هاي الإشكاليات ظواهر الطلاق مثلا، شو الأسباب؟ الأسباب بعضها تعنت الأزواج وقراراتهم السلبية في الأسرة.
نعم.
أن وماخذين ذريعة وفاهمينها غلط.
نعم.
وهي أنا الرجل وبس.
أيوة.
الرجال قومون على النساء.
أيوة.
طيب هذه ليس هي ليست مبيحة، لكنك أنت تصادر حرية الزوجة في اتخاذ قرارها، أو تصادر حرية الأولاد في اتخاذ قرارهم، أو أنك أنت ما تعينهم على اتخاذ القرار وتوجههم التوجيه السليم.
نعم.
إذن هناك إشكالية. تفضلي أستاذ.
دكتور ويانا مداخلة، أحد المستمعات حابة تسأل حضرتك سؤال، بنسمعها عقب نكمل وياك يا دكتور.
تفضلي.
دام فضلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يا مرحبا أختي، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
ممكن أسأل الدكتور؟
تفضلي يا أختي. هلا هلا.
أنا دائم سعيدة بصوتك وإن شاء الله برامجك الله يطول في عمرك.
الله يسعدك دوم يا ربي فرح أيامك.
الله يسلمك يا ربي.
بس لو سمحتي قصري على صوت الراديو.
ممكن بس أسأل الدكتور لو سمحتي.
تفضلي بس قصري على صوت الراديو.
أنا مضنستنا بالمرة.
جزاك الله خير.
دكتور لو سمحت.
مرحبا أختي مرحبا.
حياك الله الله يطول في عمرك يا ربي وفقك.
وياك يا ربي.
دكتور جزاك الله خير. أنا عندي يعني آخر العنقود. فوايد عندها مشاغبات أبغيك تنصحني دكتوري شو اللي يعني القرارات اللي أقدر أخذها في اتجاهها.
هي شو مأذتنك آخر
العنقود يعني صعبة بس تحس بها أنها شوية ما شاء الله عليها اجتماعية تكلم زيادة في الصف دائم ما شاء الله اشتكى شفى المعلمات منها فما أعرف دكتور شو اللي أقدر القرار اللي أقدر أخذها في اتجاهها
القرار اللي تاخذه
او النصيحه دكتور منك الله يجزيك خير
هاي الله يسلمك ما محتاجه الى قرار انما هذه محتاجه الله يسلمك لقرار منك انت تكونين قويه في اتخاذ قرار مهم جدا هذا القرار اللي تاخذينه لصالح هذه البنيه
ام محمد اسمعي على اللي هو الدكتور بيرد عليك مشكور يعطيك العافيه تفضل يا دكتور
اقول حق الاخت ومع واللي من معاهم من عندهم أولاد أو بنات بهذه الطريقة يحتاجون حقيقة في قرار هم يكونون في قرار شجاع هذا القرار الشجاع أنا حقيقة أتمنى من كافة الأسر أن تكون عندها مصداقية القرار الأسري وهو كثير مثل ما الأخت قالت أن تعاني هاي البنت من فرط حركة المجتمع حركة المجتمع طبعا هذه الآن صحة مباشرة نوجهها إلى زيارة بعض المراكز المتخصصة في سيكولوجية العلم النفس لهم يعرفون كيف يوجهون تتعامل مع هذه البنت ليه؟ لأن هذه معناتها عندها نوع من الكرازمية الخاصة الأسرية قد تكون هذه ذكية جدا قد تكون مخترعة قد تكون مبتكرة قد تكون فيها ذكاء حاد قد تؤذي نفسها من قوة ذكائها فهذه كلها محتاجة ليش محتاجة إلى قرار ما نسميه نحن فهم الأسرة قرار فهم الأسرة من حيث الأب والأم أن نوجهون هذه البنت إلى اتخاذها إلى مركز متخصص لدراسة حالتها
يعني دكتور دكتور نفسي
لا مو دكتور ما نسميه نحن نسميه نحن سيكولوجية الأطفالية أو يعني علم خاص يتعاملون مع هذه الشرائح ليش لأن يعني بعض الشرائح نحن اليوم نشوف ولد مثلا أن في البيت ما يقدر ليش يعني نقولها بالعامية نقول أنه بولدنا شنا يني يمشي على راسه الناس تمشي على يولها هو يمشي على يديه شو معنات هذا
فرط حركة
هذا معناته فرط حركة معناته هذا يدكي جدا عبقري ما بعيب لنا شيء يحتاج إلى هذه المراكز الأسرية المتخصصة في توجيه الأسرة وين يدرس الولد
يعني فرط الحركة ممكن توجيهها بشكل معين بحيث يعني يكون استخدامه إيجابي
أي إن هناك أشياء تخصصية جدا هذا من ضمن طال عمرك من ضمن سؤالكم عن القرار أن أحيانا كثير منعنا نتخذ قرارنا ونتخذ قرار خاطئ مثال القرار خاطئ مثل حق البنية هاي تيجي أن أبوها عصبي أول ما سوي شيء يضربها أم ما تضربها الكل يضربها رغم أن تسوي هذا الشيء بذكاء تسوي هذا الشيء أنت حاجات يعني طاقات إيجابية كبيرة ما يعرفون يتعاملون معها
قالت أنا بنت اجتماعية
أيوة قد تكون هذه مثلا تتكلم برا وايد ليش في البيت كلها صقتي
أيوة.
لا تتكلمين ما يخلونها تتكلم ما يعطونها فرصة فهنا نحن نقول من ضمن القرارات الأسرية أن دائما يكون خاصة في البيت يجب أن يبنى القرار على الديمقراطية أو على نوع من الهدوء لأن القرار جدا ضار إذا اتخذ القرار ويكون حازم وايد ضار يفتت الأسرة يكسر قلوب الأسرة يبعد الزوجة نفسيا يبقى الزوج أسم زوج يعني فيه متداخلات كبيرة جدا وتشنج يصير نتيجة إيش؟ نتيجة قرار
او تكون الحرمه السلطويه تقول الرجال انا المسؤول عن البيت انت ما يخصك هذا موجود فيصير الرجل مع تكرار هذا القرار من المراه اني انا المسؤوله انت ما يخصك انت كل وشرب وطلع مع الوقت هو يفتقد الى السلطه التقديريه في اتخاذ قراره لاي شيء فلذلك يصير انسان فاشل اسري
ممكن يدور على حد يقدم له التقدير يعني ويحسسه انه هو قادر على صنع قرار
ايوه هاي هنا نحن نتكلم عن صنع القرار خاصه في الاسره يجب يعني اضرب مثال مثلا مثال في الدين بين في اسره معينه وهي اسره خير الرسل اسره سيدنا ابو سلم الله وسلم احنا نعلم انه نبي وينزل عليه القرآن في ذلك الوقت حصلت مشكلة مجتمعية هذه المشكلة معروفة عندنا نحن طبعا في علماء الشريعة ما نسميها احنا في صلح الحديبية كانت في هذه الفترة مع
أم سلمة
سلم كان لما يسافر يأخذ زوجته معه يعني لي عليها الدور فكان هذا المرة دور أم سلمة رضي الله عنها فالنبي سلم عليه القرآن ينزل والوحي معه مع هذا الصحابة عصوا يعني ما نقول ارتبك في اتخاذ القرار ولكن استهدف اتخاذ القرار بمعنى أن حاول يغير أسلوب اتخاذ القرار بدل ما يامر الصحابة ويدخل معهم في عناد وحراك مجتمعي اتجه على وين؟ على زوجته أم سلمة شوف يعني هنا هذا قرار النبي وسلم هو رسول الله اتخذ قرار وين؟ بنفسه أنه يناقش زوجته وما يناقش الصحابة
صح.
في هاي المسألة يعني شو قيمة المرأة
وهي أشارت عليه بالقرار الصائب يعني
أيوة طبعا شو القرار الصائب أشارت عليه أنه هو قالت له ما بيكره وسلم قال له كذا وكذا قالت له أعطي رأي قال نعم لذلك جيت قالت له أخرج واستدعي الحلاق وحلق شعرك واستدعي هدي يكون حار هديك والبس وحل إحرامك ثم يتبعوك فسمع كلامها
فعلا.
وخرج وفعل فالأمور كلها تغيرت هنا دور الزوجة الصالحة في اتخاذ القرار وقيمة المحافظة على المجتمع ككل نحن لنا الحمد لله نعرف يعني في تاريخ كثير في 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 سيرنا القديمة أو حتى القريبة حتى زوجات حكام وزوجات الشيوخ والأسر لهم دور حقيقة ريادي في اتخاذ القرارات والمشاركة فيها لذلك نحن نقول لا يجب مصادرة قرار الأسرة قد يكون قرار من ولد ولكن قرار صائب ناخذ به قد يكون قرار من بنت وناخذ به بعد ايش بعد المشوره تفضل كان عندك سؤال
تمام السؤال يقول يعني اذا في حد من اطراف الاسره خذ الراي او خذ القرار الخاطئ كيف ممكن يتصرف الطرف الثاني لتصحيح هذا الخيار دون أن يأثر نفسيا يصير يلومه وكلمك ترى قلنا لك ترى منذ شو انت ما تسمع الكلام كيف يتم تصحيح القرار الخاطئ
هذا طال عمرك انا اسميه عندنا اطروحه في محاضراتنا وبرامجنا وهي فن الحوار
فن الحوار
بمعنى في دبلوماسيه تصحيح القرار دبلوماسيه تصحيح القرار نحن دائما نقول في المحاضرات وللزوجات والامهات تعال نعلمكن استراتيجيه اتخاذ القرارات او تصويبها من حيث أساس ما نحن ما ندخل في معركة أو اللوم يعني اللوم مو زين اللوم نوع من الضغط النفسي
صح
قد يخل بميزان الأسرة ولكن شو نقول نحن في يعني مثلا اتيكيت الحديث نقول والله هذا رأيك جميل صراحة ورأي جميل ورأي طيب لكن شو رأيك لو نحن سوينا شيء الفلاني إذا أنا أول شيء أعطيته قرار أجت قراره قد أنا مش مقتنع بقرار بس أقول إنه قرارك جميل من حيث وجهة نظرك وقرار جميل وقرار طيب ولكن شو رأيك إنه نحن سوينا الشيء الفلاني
أيوة إنزين
إذا هو ذكي وما يكون إنسان يعني جامد وإنسان يعني جعل بينه وبين زوجته تحدي لا يقول صراحة كلامك طيب ما تقول شو رأيكم في العيال يقول والله صح يعني لو سوينا كذي قد يكون أحسن فإذا نحن حسنا القرار بدون ما نقترح
صح
ما نسفه
هذا إذا كان يعني الطرف الثاني عنده مرونة في تقبل الرأي الآخر لكن أيوة. إذا كان الطرف الثاني ما عنده مرونة وخاص قراري يعني قراري يعني وما يحب النقاش ولا الجدال أن خلاص يعني لا تناقشون الموضوع يعني في قضية الأمر
هذا سلطوي. هذا حقيقة أنا أقول يعني اللي يوصل هاي المراحل في هذا سلطوي ينبغي التعامل معه بحذر. وفي أمور كثيرة لا نشاور فيها يعني في أمور كثيرة يعني لا يصلح الأب أن يشاور فيها. مثال يعني نحن في أمور كثيرة تخص البيت تخص الأسرة وتخص يعني مسائل الحياتية في المجتمع. أنا مثال أنا سيف صدقني كثير من الأمور أقول حق الزوجة لا تشاوريني الله يخليك هاي الأمور سويها يعني يوم أسويها أنا ما تعيبكم.
أيوة
أقول لهم بصراحة يعني أنا ما بدوري أنا يعني أحيانا شغل أطفال ومدارس صغيرة وكذا أقول أنا أكلميني عن مال الجامعة بعطيك رأيي. هذولا ما أعرف ميدانهم.
أيوة
فالاعتراف الإنسان بالنقص في بعض المسائل مو عيب أني أنا أقول ما أعلم. نبو سلم سلم لما سألوا عن الدنيا قال أنتوا أدرى بشوني دنياكم. فالرب ما يكون إنسان سلطوي وكذلك المرأة لا تكون سلطوية. يعني شوفي هو شو يدفع الرجل الحدة واتخاذ قرار الصارم تراها ما يسمى بردة الفعل. نحن نعرف ترى في القانون الكلام كل فعل
ردة فعل.
فهنا نحن نقول للزوجة لا تكوني صاحبة ردة فعل بل كوني كل اسفنجة في المطبخ.
ايوه تمتص
تعلم من المطبخ تكوني مسفنجة. الاسفنجة طال عمرك تنقسل بها الوعايين كلها وردها في مكانها نعصرها وردها في معونها نستخدمها يمكن اسبوع شهر صح ولا لا؟
صح.
كذلك
صح.
الزوجة يجب عليها ان تكون تتلم شوائب الخلافات كلها بين الأب والأم والأبناء والأبنات والأسرة والخدم لأنها مثل الأسفنجة. وهي عندها قدرة وطاعة أن يعني تأثر هذه الطاقة السلبية اللي خذتها كلها وترميها لأنها هي الأم. يعني هي تستطيع أن تقوم بقرار مثل هذا أن تأثر كل هذا شيء وتخرج كما يقول أن العلماء يلقى الأرض يلقى فيها كل قبيح وما يخرج منها للمليح. الأم كالأرض الأم كذا. يعني نحن نقول لهم أنت كوني من زوجك لا يكون زوج سلطوي. ونقول للزوجة لا تكون سلطوية. يعني معنى حفظ كيان الأسرة قرار مهم جدا. يعني نحن للأسف منو اتخذ قرار طلاق صايب 90% ليتخذون مثلا قرار الطلاق قرار خاطئ.
ليش؟
لأنه يأخذه يا عن زعل يا عن تعنت يا انتقام يا أو يا مسببات.
أيوه.
من تطلب من الزوجة من تطلب الخلع 90% قرار خاطئ وتندم عليه. لماذا؟ لأنه ما أدخلوا في وسط القرار ما يسمى بمفهوم استراتيجية هذا القرار.
أيوه.
نحن لما نقول القرار معناته مثل ما قلت لك أنا في بداية المحاضرة القرار صعب القاية. يعني قرار الحرب قرار السلم قرار أشياء كبيرة صعبة جدا ولذلك ما تتخذ بسهولة. يمكن نحن نعمل أشياء كثيرة جانبية بس نترك القرار لأن القرار وايد حازم. القرار يعني يغير مجرى. يعني تخيل الحين له أسرة مستقرة وصار خلاف شوية فاتخذ الزوج قرار بالطلاق.
أيوه.
مثال شو بيصير؟ معناته صار الزوج في, 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 في اتجاه والزوجة في اتجاه
صح.
والولاد في اتجاه. إذن قرار خاطئ. لكن ممكن يصير الطلاق بشيء بقرار صائب.
أيوة.
بالاتفاق بالتروي بالمصلحة العامة أن من مصلحتنا نحن نفترق.
صحيح.
لكن نبقى شنو نبقى في إطار المجتمع النظيف والعلاقة المحبية. معنى أنت اليوم زوجتي بكرة سنين أختي. هذا هو القرار الصائب اللي نحن نبحث عنه لصالح الأسرة
طريقة أخذ القرار. نعم
باتخاذ القرار طال عمرك في الأسرة بالذات يجب أن يبنى على المحبة. لا يتخذ غير على العداوة. ولا على المشاحنة ولا على الندية.
أيوه.
أي.
يعني في سلاسة يعني هناك تفاهم.
أي نعم لأن فرق طال عمرك بين الندية والضدية
صح.
في اتخاذ القرار. وهاي الإشكالية نحن الثقافة الناقصة في المجتمعات. يعني للأسف يعني نحن نقول مثلا مثال نقول يعني العالم الأوروبي ما عندهم مشاكل. ليه؟ لأنهم عالم القانون. الكل عارف القانون. فطالما عارف القانون مثل اليوم اللي يسوقون السيارات زين كل واحد عارف قانون السير صح ولا لا؟
صحيح.
ما حد يقطع الإشارة حمراء لو واحد مجنون أو يعني
تروح أيوة. نعم.
أي خذ قرار خاطئ. لكن النسبة الكبيرة نقول 99.9 قرارا سياقة سليم.
تمام.
لهذا السبب نحن نقول كذلك الأسرة أهم. الأسرة أهم جدا لاتخاذ قرارها الصائب. أني دائما أنا أنصح حقيقة الزوجة لا تكون ندية في اتخاذ القرار للزوج. وأنصح الزوج أن لا يكون اتخاذ القرار قرار ضدي للزوجة.
أيوة ما في تعسف على الطرف أيوة. الآخر.
نعم. شو القرار ضدي للزوجة؟ أن أنت ضدي.
أيه.
بمعنى أنا لازم أكون أحسن عنك.
على داخلين حرب.
أي داخلين أيه. حرب. أيه. الندية أنا أحسن عنك.
أيوة. تمام يا دكتور، ما قصرت وعطيتنا باستفاضة في أخذ القرارات، وإن شاء الله هاي المفاتيح تكون يعني وسيلة لأخذ القرارات الصائبة في الحياة الأسرية. شكرا جزيلا يا دكتور.
العفو. شكر لكم موصول على قناتكم الجميلة وتواصلكم، وشكر لمركز حمد محمد على جهوده المجتمعية بالذات.
مشكور.
يعني الثروة المجتمعية أعظم ثروة، وأنا من منبركم هذا حقيقة عندي دعوة يعني وجهت لي وأنا أتكلم، طلبوا مني أقول هذا الشيء. استأذنت أنا في زرت اليوم متحف الاتحاد. هو متحف الاتحاد حقيقة عن علم الاتحاد، أدعو منكم يعني الكل يزوره. أنا حقيقة تفاجأت بالمجهود العظيم الذي الناس تشوف فوق، ترى تشوف العلم ويشوفون المبنى الخارجي، ترى تحت ثلاث أدوار مليئة بالوناسة والسعادة والمعلومات عن مؤسسين الاتحاد وعن الإمارات. وأنا الحين أتكلم من الدورة الثالثة تحت الأرض في كوفي مفتوح. يعني حقيقة يعني أدعو من خلال منبركم مواطنين الكرام والمستمعين والمقيمين لزيارة متحف الاتحاد.
أكيد في الكثير. هو المتحف عبارة عن يعني مكان يروي تاريخ الاتحاد. شكرين لك على الدعوة يا دكتور، ويعطيك العافية ويومك سعيد.
تسلمين. الله يسلمك. مرحبا.
في مال الله. إذن مستمعينا بهذه الدعوة نأخذ قرار الفاصل، عقب الفاصل برد نواصل ساعتنا الثانية. تريونا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. قصيد فزاع.
يا مهرة العام لا والله غديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. كنت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
ديني بيوت الشعر مثل الضمايا.
الأولى 107.4.
الأولى
العنابيل للظل ما شرد
7.4.
ليش تبي؟
تبي تشرح خاطر،
تبي العز،
دبي هي أندر بلاد العجائب،
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب، وما بالسحابة ما تتمنى توقف. ليش دبي؟
لأن مدينة دبي الأكاديمية العالمية واللي تأسست سنة 2007 تعتبر المدينة الوحيدة على مستوى العالم المتخصصة في توفير برامج التعليم العالمي. وتهدف مدينة دبي الأكاديمية العالمية إلى إعداد قوى عاملة مؤهلة إلى جانب دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كاقتصاد قائم على المعرفة عبر توفير مجموعة من المؤسسات الأكاديمية المتعددة المستويات والمعترف بها دوليا. تسعى مدينة دبي الأكاديمية العالمية إلى توفير أفضل المراكز والبنية التحتية العالمية لخدمة التعليم العالي، وتوفر أكثر من 400 شهادة جامعية، وهي شهادة الدبلوم والبكالوريوس وبرامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لأكثر من 20,000 طالب ينتمون ل 125 جنسية.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
وغلق دفتره مثل نفسك ما سمعت وما رأيت، قلت ببدا بالحكي من آخر، كأني يا حمدان مل الكون جيت اكتفاك المجد وغلق دفتره. انت الصح الوحيد وما خطيت، لو تقول ان المثلث دايره ما تقول الا المحال يقول لي ضمرك تسف العجاج الضمرة. للمجد غبت فرسي يوم قبل كفك مطيع مطيع بحره يسرحون وانت من البارح سريت واحد يرمون ولا انت عشارة من شاراتك من يروم اللي رقيت شف يمين الوقت طاعك ويسارة يسرحون وانت من البارح سريت واحد يرمون ولا انت عشارة مثل نفسك ما سمعت وما رأيت ببدأ بالحكي من آخر كني يا حمدان من للكون جيد اكتفى كل مجد وغلق وغلق دفتره ما سمعت ولا رأيت اكتفى كل مجد
هلا
الشيخ حمدان
حمدانيات
مشكلة في كوفي الشيخ حمدان خرب وعدل بالمزاج في دقايق شريان متصلح وشريان خربان واليوم مالي خلق بين الخلايق
حمدانيات
107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى على ترددها 107.4 وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
داوها تبرى
في دوحة تبرى اليوم موضوعنا عن التسمم الغذائي هذا المصطلح اللي يستخدم لوصف مجموعة من أعراض تكون ناتجة ممكن عن تناول طعام ملوث ببكتيريا متسمم في عدم نظافة في الموضوع بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة السلام عليكم دكتور منصور
عليكم السلام حياك الله
حياك الله يا دكتور ويانا في الرايح وفي دوحة تبرى وعادة يعني ما يصير خلط ما بين النزلة المعوية والتسمم الغذائي عند بعض الناس مو بالكل فشو هي التسممات الغذائية؟
إذا طبعا في البداية نتمنى لجميع المستمعين الكرام الصحة والعافية وحين بعد حنايين على وقت الغداء فما نبغى نغش عليهم على موضوع التسمم يعني بعبارة بسيطة إذا بنتكلم عن التسمم الغذائي هو دائما مرتبط بكيفية تجهيز الطعام وكيفية طبخ الطعام في النهاية إحنا نعرف أن المواد الأساسية في أي وجبة يوم تطلع المحاصيل تنتقل للمصانع ومن هناك تنتقل إلى المطابخ وتجهز، تمر في مراحل عديدة، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني لما مثلا إذا عندك الغنم ولا البقر ولا حد من هالكائنات الحية يوم يذبحونهم بعدين نفونهم ويطبخونهم، اللي يستوي أن في وايد من الأحيان بعض الجراثيم اللي موجودة في الأرض المحاصيل أو في الجو تلصق بهالحيوانات أو بهالمواد المختلفة. وإحنا دائما نطمن أن المكان اللي بنصير ناكل عنده بيكون طبخ الأكل بالطريقة المناسبة وخزناه بالطريقة الصحيحة اللي تمنع من تكاثر هالجراثيم أو من وجودها في أكلنا. إلا يستوي لسبب غير معروف، يعني الحمد لله خلينا نكون واقعيين، الحمد لله بلدية دبي وجميع الهيئات المسؤولة عن سلامة الغذاء في دولة الإمارات يستخدمون أعلى المعايير في عملية التأكد أن الأكل اللي يوصل للمطاعم يكون في أفضل جودة. لكن في حالات معينة تغيير جو كذا، سوء تخزين، نقل الأكل من مكان لآخر، تلصق هالجراثيم وتوصل لهذا الشخص اللي يتناول هالوجبة.
تمام.
فمتى ما تناول الوجبة اللي يستوي إنه سواء كانت بكتيريا أو كانت فضلات البكتيريا أو فيروسات، لأن مثل ما يعرفون المستمعين في عالم الجراثيم عندنا أنواع مختلفة وكل واحد له تأثير مختلف على جسم الإنسان.
صحيح.
فبعض هالجراثيم أول ما يدش الجسم في خلال 5 لـ6 ساعات يبتدي يشتغل بسبب الإسهال، بسبب الزواع، بسبب الألم والمغص الشديد. حتى يقول لك يعني أنا والله يدوب صرت اتغديت على الساعة 6:30 على المساء اللي أحس حيف بطني. شو السالفة؟ وأنا متأكد أن المطعم اللي أكل فيه مطعم زين ونظيف. زين. هني بعد ينطرح سؤال إن أنا كيف أتأكد أن هل هو من الأكل؟ هل هو من تغيير الجو؟ لأن في أكثر من عامل تحت، خلينا نكون
واضحين. كيف تغيير الجو يسبب تسمم دكتور؟
تغيير الجو كيف يسبب أن مع تغير الأجواء المحيطة بالوجبة في أحيان جراثيم معينة تلصق في الأكل قبل ما توصل لمرحلة يعني البلع ومرحلة تدخل في الجهاز الهضمي.
حد إذا طالب برجر، هذا البرجر ما في أي مشكلة، نظيف وكل شيء، ولكن في أشياء في الجو لصقت فيه تسمم الواحد؟
احتمالية قليلة أكون صريح معك. يعني في حالات جدا، يعني أنا أعطيش مثال، حد من الجماعة خذوا البرجر وياهم حزوه كله وساروا البر يلسون. ما شاء الله الأجواء حلوة الأيام. مطار والناس يحبون يصيرون صوب الكتبان الرملية ولا يلسون. أنت عارفين يجهزين المكان وتحطين وهذا وكذا، الرمل، الغبار، فبأكثر من عامل. إلا ممكن يسبب تلوث الأكل بشيء معين اللي ممكن بعدين يؤدي إلى هالمضاعفات. ولو أنه وايد صعب، يعني حين إذا بتودين هالأكل المختبر وبتحاولين توجدين شنوع الجرثومة وشنوع الملوث اللي موجود، بعض الأحيان يمكن يكون صعب أن نلقى هذا الشيء. لكن إحنا نعتمد كله على الأعراض اللي يعانيها الشخص والمصاب، وعقب كم ساعة أو عقب كم دقيقة أو عقب كم يوم ظهرت الأعراض. لأن في أشياء معينة أو في جراثيم معينة تطلع تأثيرها يطلع ثاني يوم مش نفس اليوم.
أيوة تمام.
ممكن. يعني قلت أنا والله أمس صرت وتعشيت وكذا ورقدت، نشيت الصبح الفير على الساعة 6:30
صح،
أحس أن أنت بكرامة أبغى أسير الحمام. وحسيت أن لا، الوضع مختلف تماما عن الوضع اليومي اللي أنا أسير له.
هذا لأن الفيروس أو البكتيريا كانت مختلفة.
بالضبط، لأنها كانت مختلفة.
أيوة. يعني أحيانا ما نقول أن النظافة هي السبب الوحيد وراء التسمم الغذائي أو نظافة الطعام نفسه، نظافة إعداد الطعام، طبخ الطعام، في عوامل خارجية ممكن تأثر أو تسبب التسمم الغذائي.
تماما
صحيح. أحيانا هل تفضل
تفضل.
لا تفضل أنت.
إذا احنا بنتكلم عن العوامل الخارجية، هي مش مسألة تخويف الناس أنه مثلا أوكي أي مطعم يصير أكل أو متى أكل. في النهاية في نقطة وايد مهمة خلينا نحطها في بالنا، إن إذا أنا بسير أتغدى وأتعشى مكان وإذا بستخدم إيدي فأتأكد إن أنا أكون غاسل إيدي.
أيوة.
في بعض الأحيان أنا أكون السبب مش من الأكل.
صح.
بالذات مع السلطة، مع الخضرة، مع هالأشياء الورقية. وايد مهم ان انا اتاكد من نظافه زين. وطبعا المطاعم المعروفه تجيب لك الوجبات نظيفه مغسوله. اللحوم والدواجن انا وايد مهم اذا حسيت ان اللحم ني او مش بالطريقه اللي انا متعود عليها هذا مؤشر على طول اتواصل ويا صاحب المطعم اتاكد منه خليه يرد يطبخ لي مره ثانيه. لان انا كتجربتي كزبون او كعميل في هاي المطاعم وايد مهم في معرفه اذا ممكن ان اليوم يكون الاكل مختلف عن بقيه الايام. لان احنا خلينا نكون الحمد لله رب العالمين احنا في بلاد كل مطاعمنا تحافظ على اسس النظافه على معايير الجوده لان البلديات عندنا
في رقابه
صارمه في ترخيص المطاعم في وجود المعايير المختلفه. احنا مش في دول اللي ممكن يكون عندنا اللي يسمونه اكل الشوارع اللي ممكن بدون احتياطات واحد يصير وبياكل وبيتلوث الاكل او بينضب. الاحتماليه دائما تكون قليله وايد. متى تستوي؟ اذا الشحنه اللي جايه من الاكل كلها مثلا ملوثه.
ايوه
هذا الشيء ما بنعرف الا اذا نفرين ثلاثه كلو وبعدين الوضع.
دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل وعقب الفاصل بنواصل وياك التسمم الغذائي. فاصل مستمعينا وبنواصل تري.
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا
العشاب هذه الأول حيوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
والماضي ناظر
على
107.4. عطايا الله
طول عمرك تكون غاربها طويل ومركبها صغير تكون صادرها شوي واسع لأن ما فيها لحم وايد.
نعم.
زين رقبتها رفيعة ريلها عدلة شوي تكون فيحة شوي وايد يعني مطية لكن هذا وصف المطية العودة. أما وصف الحاجة الصغير ما يبين وايد.
عطايا الله
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وزلنا مواصلين مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة الحديث عن التسمم الغذائي. مرحبا يا دكتور.
حياك الله.
الله يحييك دكتور. شو اللي يفسر أنه ممكن مثلا 5 يأكلون في مطعم واحد واحد أو 2 يتسممون والباقي ما شاء الله ما يستلبهم شيء؟
هذا السؤال حلو. عادة يكون مرتبط بشيئين بكمية المادة الملوثة. يعني يمكن الوجبات اللي وصلت حقها 3 كانت فيها كمية الفيروسات أو البكتيريا مركزة أكثر من النفرين الباجين. والشيء الثاني المهم مناعة الأشخاص. في ناس ما شاء الله عندهم اللي مناعتهم قوية على طول الجسم يشغل الجهاز الدفاعي ويبتدي يحارب الجرثومة ويتخلص منها فما تستوي الأعراض.
أيوة يعني ما شاء الله.
هاي أهم سببين اللي بناء عليهم تختلف المخرجات من مريض إلى آخر.
لأنه ممكن هذا الموضوع يعني يقول ترى كلنا كلنا نفس الأكل إيش معنى أنتم اللي تسممتوا، فيكون هني فعلا المطعم هو المتهم ولا معدتك المتهمة بالموضوع.
لا عشان شيء إحنا حتى مثلا إذا نبغى نلزم أو نربطها بأن المطعم ما ملتزم بالمعايير، في معايير يعني في أسس معينة مثلا على الأقل يكون 15 إلى 20 نفر جاسهم هذا الشيء، معناته هذا أنه لا شيء كبير وبشكل مركز كان موجود. لكن يوم نفرين أو ثلاثة بعض الأحيان وايد يكون صعب.
صح صح. أحيانا العلاجات علاج التسمم الغذائي في
هذا هو يمكن هاي نقطة وايد مهمة أقطع كلامك على موضوع علاج التسمم أو كيفية التعامل مع التسمم. إحنا خلينا نقول في معظم الأحيان بنسير المطعم بنحافظ على النظافة، بنكون غاسلين أيادينا، رايحين مطعم مشهور معروف بنظافته بمعاييره وا 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 وخمس نجوم وغيره. سبحان الله استوى إني أنا نشيت ثاني يوم الصبح وفيني الإسهال وفيني الأعراض اللي بتخليني أربطها على طول إني أقول أكيد يمكن هذا من المطعم اللي أمس أنا أكلت أو كثرت أو كذا أو لأني حسيت اللحم شوي ني وغيره. شو أسوي؟ كيف أتصرف؟ في بعض الناس من أول وجهة إسهال على طول يسير الصيدلية أو بيسير الطبيب وبيبتدي بأدوية عسب يوقف الإسهال
أو الترجيع
كل أو الترجيع. خلينا نركز أول شيء على جزئية الإسهال، لأن في معظم الأحيان على فكرة موضوع الترجيع يكون متأخر. يعني الحمد لله بشكل عام جسم الإنسان يقدر يسيطر على الترجيع إذا كانت كمية الملوثات قليلة، لكن الإسهال هو أسرع شيء يستوي. ليش؟ لأن الجسم يستوعب أن هاي جرثومة وهاي فضلات غير مرغوب فيها، يبغى يتخلص منها عليه جمهور. فلأني يبغى يتخلص منها على طول موضوع الإسهال يبتدي أول شيء. فإحنا يعني بعض الجماعة من الزياغ من الخوف من الكذا أنه ما يبغى يتعرض للإحراج، أنا حساير الدوام أو بسير مكان وكل ساعة بضطر أسير وانت كرام الحمام وغيره، لا خليني على طول أسير أخذ دول إسهال. هذا يطول الموضوع أكثر.
ليش؟
كل الدراسات أثبتت أن إذا واحد يأخذ دواء حق الإسهال الفضلات بتنحبس داخل الجرثومة بتتم داخل فترة أطول بتتكاثر بيتعقد الموضوع.
الله. يعني ممكن تسمم غذائي دكتور هو اللي يسبب الجرثومة المعدة؟
لا لا ما يخصه، لكن أنا قصدي أن التسمم إذا كان سببه طبعا الجراثيم الفيروسات والبكتيريا إذا إحنا جينا وقفنا الإسهال ما بنعطيها فرصة أن الجسم يخلص من
أيوة صح
أنها تطلع، فبتتم زيادة وبتتكاثر وبتأذي أكثر بتأذي الجسم.
صحيح.
فعسبتي كل الدراسات العلمية أثبتت ان اذا واحد يعاني بعيد الشر وانتم كرامه بالاسهال خلي الموضوع ماشي
ايوه
ويبتدي يعوضه بالسوائل والاملاح اللي موجوده تنباع كل مكان هاي اللي مثل البودر يحطونه في الماي او بعض مشروبات الطاقه المعينه زين اللي بتعوض الاملاح اللي فقدها الجسم مع الاسهال ولا إنه يصير يأخذ دواء ويوقف الإسهال. إلا في حالات قليلة لا سمح الله واحد يقولي بعيد الشر وصل عند الإسهال 8 مرات 9 مرات في اليوم هذاك حالة خاصة، لكن في معظم الأحيان الأشخاص يوم تيهم نوبة التسمم الغذائي يقولك والله أنا من الصبح ناشي لين الحين 4 أو 5 مرات صرت هذا لا هذا خلي يعوضه بالأملاح يعوضه بالمشروبات الطاقة على أساس ان يخلي الجسم يتخلص من مواد التسمم.
نعم.
الإشكالية وين؟
وين؟
في الاستفراغ في الزواع. اذا بدا الفرد يزوع هني احنا نفضل ان نقول له تعال عندنا العياده، تعال عندنا المركز الطبي، المركز الرعايه الصحيه او المستشفى على اساس انه نعطيه المغذي.
ايوه. يعني
هذا يؤدي الى خلل كبير في الجسم موضوع الاستفراغ
اكيد لان فقد سوائل من كل صوب يعني
هي بالضبط بلس اذا انت مثل ما يقولون تعطينا دواء انت كيف ترمي تعطينا دواء من حلجه اوريدي يزوع
صح صح
فاذا تعطينا دواء ما بيستفيد منه فعشان احنا نعطي الدواء او نعطي المغذي على اساس انه يوقف الزواع ويهدي الدربكه اللي مستوي داخل
ايوه يعني إذا زاد الإسهال عن 6 مرات هني نقدر نقول أنه محتاج يوقف الموضوع
ممكن ناخذ حبوب الإسهال
إيه؟
بالذات إذا كانت بكميات كبيرة في بعض الأحيان يقول لك انا رحت 6 مرات بس يعني عفوا يعني على السامعين بس بكميات قليله بس هاي مهم لان هي معلومه صحيه لازم نوصلها بكل وضوح لان كل ما بزيد من حبوب الاسهال كل ما الموضوع بيطول اكثر وبيتعب الجسم اكثر. بتقولين والله انا جالس اخذ حبوب من اول يوم ما جالس يخف ما ادري شو السالفه.
وايد مهم هنا شرب السنوت او الكمون والزنجبيل وغيرها من الاعشاب ممكن تفيد ولا هي بس بتكون تعويض سوائل وخلاص؟
هي تعويض سوائل بشكل رئيسي وبعض الناس يمكن اللي متعودين عليه من الناحيه الشعبيه يمكن يساعدهم.
أيوة.
لان احنا في نفس في النهايه في عالم الطب لازم نحترم جميع الثقافات اللي موجودة. هذه أمور مجربة من سنوات مو من يوم ولا من يومين عشان أي أنا كطب أقول والله لا أنا بس دوياتي لذينة بس بمقدار معين وبي يعني مثلا نجرب يوم يومين ما استفاد منه بعدين يصير للمستشفى يعني لا يطول في الموضوع.
أيوه. تمام هو المفروض
إذا بدأ يأخذ الأمور الشعبية.
صحيح. نحن شكرا لك جزيل الشكر يا دكتور منصور على الكلام وعلى المعلومات الطيبة اللي قدمتها للمستمعين ويسمحونا إذا غثيناهم بموضوع السمومات الغذائية بس يعني للصالح العام والوقاية خير من العلاج دائما وأبدا.
أهم شيء ما نغف عليهم الحين بعد وراهم غداء بعد يقولون رمسة هالرمسة ما فينا يعني ناكل ولا ما ناكل ما عرفنا لكم بيقولون
كلوا كلوا وتوكلوا على الله.
صحة والعافية.
الله
يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين. مشكور يا دكتور يومك سعيد خالي من الأمراض والتسممات الغذائية
بإذن الله تعالى إن شاء الله.
إن شاء الله. مشكور يا دكتور يعطيك العافية مع السلامة. إذن مستمعين أتمنى لكم أكيد السلامة دائما وأبدا بس خذوا الإجراءات الاحترازية في تناول الطعام. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم
ما ينضاف له إلا منك
استعمله للبشرة.
خذ الشور
في خذ الشور اليوم مستمعينا الكرام يعني يا ما تكلمنا عن موضوع التدخين وأضرار التدخين على الصحة. اليوم بنرمس عن التدخين كيف ممكن مو بعيد عن الصحة يأثر على الإنسان بشكل عام مو بصحته. أول شيء يعني معروف أن الججارة ترتفع أسعارها بسبب الضرائب المفروضة عليها. معروف أن الججارة مضرة بالصحة ولكن الأشياء اللي ممكن مو بكل حد يعرفها أن الابتعاد عن التدخين أو إذا كنت من المدخنين فكمية الأكسجين اللي تصل للبشرة وللجلد تكون قليلة. قلة الأكسجين هذا يؤدي إلى ضعف مادة الكولاجين الموجودة في الجسم وبالتالي يزيد من التجاعيد ويخليك تبين أكبر عن عمرك. هاي كان دراسة أجريت على 158 توم أتوام متماثلين مثلا 2 توم واحد يدخن ثاني ما يدخن يعني ما في مجال مولودين في نفس الساعة ونفس الدقائق في دقائق بس تفصل بينهم. فلاحظوا من التجارب أن كانت المدخنين أو التوم المدخنين يبينونهم أكبر عن الفئات أو عن إخوانهم التوم الغير مدخنين فهذا بسبب يعني نقص الأكسجين اللي يقلل من الكولاجين في الجسم أو في البشرة. الشيء الثاني في دراسة وجدت أن المدخنين الرجال يصابون بالصلع ضعف معدل غير المدخنين وكذلك يصابون بالشيب المبكر بنسبة أعلى من غير المدخنين بمرتين ونصف. يعني السبب الثاني اللي خليك تمتنع التدخين إذا ما تبغى تستوي أصلع في يوم من الأيام فودر الججارة ويعني ومرادفاتها. الشيء الثالث طبعا معروف أن التدخين أو الججارة للأسف في ريحة مو طيبة تصدر من التدخين أو من الججارة أو أي نوع من هاي الأشياء. فللمدخنين يقال لهم رائحة خاصة تعلق في ثيابهم تعلق في بيوتهم تعلق في سيايرهم تعلق في مقتنياتهم في أجسامهم في ريحتهم بشكل عام. فهي الريحة تعطي صورة عن الشخص المدخن صورة أكيد سلبية. فأعتقد بعد هاي أحد الأسباب اللي ممكن تساعدك أنك تتخلص من هاي العادة أو هذا السلوك. تحسين حاسة الذوق والاستمتاع بالطعام. وجدت دراسة أجريت في اليونان ونشرت في مجلة BMC الأمراض الأنف والأذن والحنجرة أن 79% من المدخنين عندهم نقص في حاسة الذوق مقارنة بالغير مدخنين. إذا مستمعينا الكرام كانت هاي يعني بعض الأسباب وبعض الأمور اللي ممكن تساعدك أو ما بتساعدك، تحفزك أنك تودر التدخين. أكيد ما في حد يبغي يعيز بسرعة، أكيد ما في حد يبغي الشيب يبين في رأسه بسرعة، أكيد ما في ريال يبغي يكون أصلع يعني إلا إذا كان عنده يعني حاب أن تكون هاي موضة موجودة. أكيد كل حد يبغي يستمتع بالطعام ويستمتع بالغذاء ويحافظ على يعني مظهره وشكله قدام الناس قدام يعني نفسه حتى. الشيء الخائن اللي ممكن نضيفه أنك أنت يوم ما تشتري جقارة أو تبتعد عن التدخين، أنت وفرت فلوس، وفرت بيزاتك اللي ممكن تصرفها في شيء ثاني يفيدك ويفيد بيتك ويفيد عيالك. فهذه مستمعينا كانت خذ الشور اليوم، يعني نتمنى تكون هاي المعلومات بعيدة عن الكلام اللي دوما نقوله أن التدخين ضار بالصحة، التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطانات، التدخين يؤدي إلى سرطان الرئة. هاي أمور تحس أن هي أمور اجتماعية أكثر من هي أمور طبية وصحية، تستحق أن نحن نأخذها بعين الاعتبار، تستحق من المدخن أن يفكر فيها حسب يكون عنده القدرة والخيار والقرار أن يوقف التدخين، بما أن حديثنا في الفقرة الأولى كان عن اتخاذ القرارات. فاصل مستمعين وبرد نواصل معكم الرايح تمو ويانا.
الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
يا عين بس لا توردين على القلب كل تشوفيه، ضلوعيه باطن مغلجين وليه في الحشاوينه وديه، سيف المخازن ماخذ سنين واللي على الفرضه تشوفيه.
فراخ الهوى الأولى. جلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
العياي
أحب أعرفكم عن كلمة يونوا الشراع، ومعناته عقب ما تفرشون الشراع وتهبونه ويحف من الرطوبة تلفونه لفة خاصة وتحيرونه بالدرور اللي هي حبال ظهر الشراع، تحطونه في اليونية ومن هني يتكلمة يونو الشراع، يعني حطوه في اليونية. بانت الشريفة
العياي الأولى
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى. وصلنا قبل ما نوصل لفقرتنا الأخيرة نشوف حول دربك، أنا ترى كنت تتكمل عنه.
حول دربك.
مستمعينا اللي يسوقون السيارة حاليا نشوف في كثافة مركبات ولكن خفيفة في شارع الشيخ زايد للمتجهين إلى ديرة. الكثافة هاي بمحاذاة مركز تايمز سكوير، فحولوا دروبكم أو دربكم لشارع الخيل إذا كنتم متجهين لديرة، ورافقتكم السلامة.
حول دربك.
شوف شو فقرتنا الأخيرة.
تدري أن
كل المشاعر مو بنفس الشيء أو مو بمتشابهة. في مشاعر تأثر تأثير خاص على العقل وعلى الذات وعلى الشخصية وعلى الحالة النفسية. كلنا نتقبل السعادة كشعور إيجابي ممكن أنه يعزز الثقة بالنفس ويكون علامة من علامات النجاح، ولكن كلنا بعد نعتقد أن الحزن يعتبر مشاعر سلبية لها تأثيرات سلبية علينا. كلنا نخاف من الخوف والغضب والاحتقار وكثير من المشاعر السلبية، والبعض يعتقد أن البكاء كوسيلة للتعبير عن المشاعر هو نوع من أنواع الضعف، خاصة إذا كان البكاء أو الصياح متعلق بالرعايل. ولكن الدراسات تقول أن البكاء دلالة قوة وليس ضعف، يعني ويساعد على قوة العقل والإرادة وليس العكس. وأمور تفسر هاي الأشياء، في 5 أمور تفسر هذه الدراسة. تقول أن البكاء تعبير عن عدم الخوف من المشاعر، إذا كانت السعادة تغمرك ستضحك وتبتسم دون ما تتردد، ولكن ليش ما يمكنك التعبير عن الحزن بالطريقة نفسها؟ ليش نخاف أن الناس تشوفنا ونحن حزينين؟ وليش نهتم أن نظهر السعادة قدام الآخرين؟ هل الحزن عيب؟ هل هو ضعف؟ التعبير عن الحزن دليل على أنك ما تخاف من مشاعرك، وأنك شخص حر قادر على التعبير على نفسك بالطريقة اللي تعيبك وبالطريقة اللي تريحك، وما تفتكر في الناس وفي كلام الناس، وهذا يكون دليل قوة وليس ضعف. في أشياء أخرى بنخبركم عنها إن شاء الله، لكن في الحلقات الجاية متعلقة بالبكاء. ولكن وصلنا لختام الحلقة، نشكر لكم حسن المتابعة والإنصات، وفي أمان الله.
الرايح